بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله، وبالسند المتصل إلى الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح الذي شرحه وبين معانيه وأشار إلى مقاصده وأوضح أحكامه وحكمه، الإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى في كتابه فتح الباري، حيث انتهى بنا الدرس في كتاب صلاة الوتر، حيث يقول يرحمه الله، اقرأ يا شيخ جمال.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه وللمسلمين ولجميع المسلمين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الوتر: باب ليجعل آخر صلاته وترا،
يعني من الليل.
وقال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله قال حدثني نافع عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا. قوله: باب ليجعل آخر صلاته وترا، قال ابن حجر رحمه الله تعالى: أي بالليل. وقد تقدم الكلام على حديث الباب في أثناء الحديث الأول، وقد استدل به بعض من قال بوجوبه،
يعني استدل بعض أهل العلم بهذا الحديث على أن صلاة الوتر واجبة. نعم.
قال: وتعقب بأن صلاة الليل ليست واجبة فكذا آخره،
يعني أن هذا الدليل ليس ظاهر، لأن صلاة الليل هي من النوافل وليست من الواجبات، سواء كان أولها أو آخرها. وصلاة الوتر آخرها، فحكمها حكم صلاة الليل من حيث أنها نافلة وليست واجبة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: وبأن الأصل عدم الوجوب حتى يقوم دليله.
نعم.
ثم ذكر الإمام البخاري رحمه الله تعالى قال: باب الوتر على الدابة.
وأورد هذا الباب بعض أهل العلم يقولون إن الإمام البخاري أورد هذا الباب بعد هذا الحديث وبعد الباب السابق يؤكد فيه أن صلاة الوتر ليست بواجبة، لأن الصلوات الواجبة لا تصلى على الدواب ولا تصلى إلا على الأرض، وكون صلاة الوتر يجوز صلاتها على الدواب مما يدل على أنها ليست بواجبة. نعم.
أحسن الله إليكم. وقال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن أبي بكر بن عمر بن عبد الرحمن بن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن سعيد بن يسار أنه قال كنت أسير مع عبد الله بن عمر رضي الله عنهما بطريق مكة، فقال سعيد فلما خشيت الصبح نزلت فأوترت ثم لحقته، فقال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أين كنت؟ فقلت خشيت الصبح فنزلت فأوترت، فقال عبد الله أليس لك في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة؟ فقلت بلى والله. قال فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يوتر على البعير،
يعني على الدابة. نعم.
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في شرح هذا الحديث قوله باب الوتر على الدابة، قال لما كان حديث عائشة رضي الله عنها في إيقاظها للوتر وحديث ابن عمر في الأمر بالوتر آخر الليل قد تمسك بهما بعض من ادعى وجوب الوتر، عقبهما المصنف بحديث ابن عمر الدال على أنه ليس بواجب
لأنه يصليها على الدابة. نعم.
فذكره في ترجمتين إحداهما تدل على كونه نفلا والثانية تدل على أنه آكد من غيره. قوله عن أبي بكر بن عمر لا يعرف اسمه، وهو ثقة ليس له في الصحيحين غير هذا الحديث الواحد. قوله أما مالك قوله أما لك في رسول الله أسوة، فيه إرشاد العالم لرفيقه ما قد يخفى عليه من السنن.
نعم. حيث نبهه إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، وسنته هي أنه يصلي الوتر على النافع على الدابة. نعم.
قوله بلى والله فيه الحلف على الأمر الذي يراد تأكيده. قوله كان يوتر على البعير، قال الزين بن المنير ترجم بالدابة تنبيها على أن لا فرق بينها وبين البعير في الحكم، والجامع
سواء كان يعني كانت الدابة بعيرا أو حمارا أو فرسا أو غيرها مما يركب. نعم.
قال والجامع بينهما أن الفرض لا يجزئ على واحدة منهما،
فهذا دليل على أنه ليس بفرض. نعم.
قال ولعل البخاري أشار إلى ما ورد في بعض طرقه، فسيأتي في أبواب تقصير الصلاة من طريق سالم عن أبيه أنه كان يصلي من الليل على دابته وهو مسافر. وروى محمد بن النصر من طريق ابن جريج قال حدثنا نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يوتر على دابته. قال ابن جريج وأخبرني موسى ابن عقبة عن نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك،
يعني يصلي على دابته ويوتر على الدابة. نعم.
ثم قال فائدة. قال الطحاوي: ذكر عن الكوفيين أن الوتر لا يصلى على الراحلة، وهو خلاف السنة الثابتة، واستدل بعضهم برواية مجاهد أنه رأى ابن عمر رضي الله عنهما نزل فأوتر، وليس ذلك بمعارض لكونه أوتر على الراحلة، لأنه لا نزاع أن صلاته على الأرض أفضل.
يعني هذا جائز وهذا جائز، وصلاته على الأرض أفضل، لكنه لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على الدابة دل على أن ذلك مشروع أيضا. نعم،
أحسن الله إليكم. قال: وروى عبد الرزاق من وجه آخر عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يوتر على راحلته، وربما نزل فأوتر بالأرض،
يعني أنه يفعل الاثنين معا، الحالين معا، إن تيسر نزل وأوتر على الأرض، وإن لم يتيسر وكان القوم مثلا في سير ويخشى أن يفوته السير فيركب ويوتر على الدابة. نعم.
ثم ذكر الإمام البخاري رحمه الله تعالى قال: باب الوتر في السفر.
نعم.
وقال: حدثنا موسى بن إسماعيل قال: حدثنا جويرية ابن أسماء عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في السفر على راحلته حيث توجهت به، يومئ إيماء صلاة الليل إلا الفرائض ويوتر على راحلته.
يعني إلا الفرائض فيصليها على الأرض، وأما الوتر فيصليها أيضا على الراحلة. نعم.
قوله: باب الوتر في السفر، أشار بهذه الترجمة إلى الرد على من قال إنه لا يسن في السفر،
لا يصل سماعة الصلاة الوتر، بل إن منهم من ذهب إلى أنه لا تصلى السنن ولا الرواتب في السفر، لأنهم يرون أن مشروعية القصر في السفر تسقط صلوات الرواتب والنوافل، إذ لو كان صلاة النوافل والرواتب مشروعة لكان إتمام الصلاة في المقصورة في السفر أولى من صلاتها قصرا. نعم،
أحسن الله إليكم. قال: أشار بهذه الترجمة إلى الرد على من قال إنه لا يسن في السفر، وهو منقول عن يعني الضحاك،
يعني لا يسن صلاة الوتر أو غيرها من النوافل. نعم،
وهو منقول عن الضحاك. وأما قول ابن عمر رضي الله عنهما: لو كنت مسبحا في السفر لأتممت، كما أخرجه
يعني
مسلم،
لو كنت مصليا النوافل في السفر لكان إتمامي الصلاة في السفر أولى من قصرها. نعم،
أخرجه مسلم وأبو داود من طريق حفص بن عاصم عنه، فإنما أراد به راتبة المكتوبة لا النافلة المقصودة كالوتر، وذلك بين من سياق الحديث المذكور. فقد رواه الترمذي من وجه آخر بلفظ: سافرت مع النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم، فكانوا يصلون الظهر والعصر ركعتين ركعتين،
يعني يقصرونهما،
لا يصلون قبلها ولا بعدها، فلو كنت مصليا قبلها أو بعدها لأتممت، ويحتمل أن تكون التفرقة بين نوافل النهار ونوافل الليل، فإن ابن عمر رضي الله عنهما كان يتنفل على راحلته وعلى دابته في الليل وهو مسافر، وقد قال مع ذلك ما قال.
إيش الهرج هذا؟ إيش الغلبة هذه؟ ما في داعي للكلام. اقرأ.
قال: ويحتمل أن تكون التفرقة بين نوافل النهار ونوافل الليل،
يعني أن نوافل النهار هي التي تسقط لأنه كان يقصر الفريضة فيها، وأما نوافل الليل فحيث ثبت فعلها فهي غير يعني محكوم بها كصلاة النهار. نعم.
قال: فإن ابن عمر رضي الله عنهما كان يتنفل على راحلته وعلى دابته في الليل وهو مسافر، وقد قال مع ذلك ما قال.
يعني فيحمل أنه يفرق بين صلاة الليل وصلاة النهار، فيقصره في النهار وأما في الليل فيصلي على الراحلة النوافل. نعم.
قوله: إلا الفرائض، أي لكن الفرائض بخلاف ذلك، فكان لا يصليها على الراحلة، واستدل به على أن الوتر ليس بفرض، وعلى أن
هذا من الأدلة التي استدل بها على أن الفرض أن الوتر من الصلوات التي كان يصليها وليست بفرض ولا واجب، وإنما هي من النوافل. نعم.
قال: وعلى أنه ليس من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم وجوب الوتر عليه لكونه أوقعه على الراحلة.
نعم.
وأما قول بعضهم إنه كان من خصائصه أيضا أن يوقعه على الراحلة مع كونه واجبا عليه، فهي دعوى لا دليل عليها.
نعم.
لأنه لم يثبت دليل وجوبه عليه حتى يحتاج إلى تكلف هذا الجمع،
لأنه ما جاء دليل يدل على أن الوتر في حقه واجب، فإذا لم يقم دليل بذلك فكذلك لا يكون يعني أنه يصليه على الراحلة من خصائصه، بل إن هذا مما كان يفعله ويتأسى به الناس. نعم.
حسن الله إليكم. قال: واستدل به على أن الفريضة لا تصلى على الراحلة.
نعم.
قال ابن دقيق العيد: وليس ذلك بقوي، لأن الترك لا يدل على المنع، إلا أن يقال إن دخول وقت الفريضة مما يكثر على المسافر، فترك الصلاة لها على الراحلة دائما يشعر بالفرق بينها وبين النافلة في الجواز وعدمه.
يعني هذا الظاهر الدليل فيه شيء من التكلف، يعني كونه لم يفعل ليس معناه أنه ممنوع. نعم.
وأجاب من ادعى وجوب الوتر من الحنفية بأن الفرض عندهم غير الواجب،
لأن الحنفية يفرقون بين الفرض والواجب، وعندهم الفرض ما ثبت بدليل قطعي، وأما الواجب عندهم ما ثبت بدليل ظني، ففرق بين الواجب وبين الفرض، لكن عند الجمهور إن الفرض والواجب كلاهما شيء واحد، ومنهم من يعني فرق في ذلك في باب المناسك، وفي باب المناسك يفرقون بين الفرض وبين الواجب، والذي عليه يعني الجمهور أن الفرض والواجب شيء واحد. نعم.
أحسن الله إليكم. قال فلا يلزم من نفي الفرض نفي الواجب، وهذا يتوقف على أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يفرق بين الفرض والواجب. وقد بالغ الشيخ أبو حامد فادعى أن أبا حنيفة انفرد بوجوب الوتر ولم يوافقه صاحباه.
وعلى هذا يعني فيكون الوتر عند أبي حنيفة واجبا بمثابة كونه دون يعني كونه سنة، لأنه يفرق بين الفرض والواجب. نعم.
مع أن ابن أبي شيبة أخرج عن سعيد بن المسيب وأبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود والضحاك ما يدل على وجوبه عندهم، وعنده عن مجاهد الوتر واجب ولم يثبت. ونقله ابن العربي عن أصبغ من المالكية ووافقه سحنون،
وكان يعني على أنه واجب،
وكأنه أخذه من قول مالك من تركه أدب، وكان جرحة في شهادته،
وكان جرحة
في شهادته،
في شهادته يعني إذا ترك أداء صلاة الوتر.
ثم انتقل الإمام البخاري رحمه الله تعالى، قال باب القنوت قبل الركوع وبعده.
هذا أيضا من الأدلة أو من الأمور التي تتعلق بالوتر، مسألة القنوت. والقنوت هو الدعاء الذي يكون في صلاة الوتر، والذي عليه الجمهور أن القنوت مختص بالوتر، وإن شرعه بعضهم في غير الوتر حيث تكون النوازل، فإذا نزلت بالمسلمين نازلة شرع لهم أن يقنتوا في الصلوات خاصة في صلاة الفجر وفي صلاة المغرب طلبا لرفع هذه النازلة، كما أنه يشرع القنوت في صلاة الوتر. واختلفوا في مكان أدائه، منهم من يرى أنه يكون قبل الركوع، ومنهم من يرى أن القنوت إنما يكون بعد الركوع. ولعل المسألة يعني لم يرد فيها ما يرجح أداءها في موضع، ولذلك أورد الإمام البخاري هذا الباب مشهور بأن الخلاف فيه بين أهل العلم. نعم.
أحسن الله إليكم. وقال حدثنا مسدد قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن محمد قال سئل أنس رضي الله عنه أقنت النبي صلى الله عليه وسلم في الصبح؟ قال نعم. فقيل له أوقنت قبل الركوع؟ قال بعد الركوع يسيرا.
يعني كأنه يرى أن القنوت في الفجر وأنه بعد الركوع، يعني الرفع من الركعة الثانية.
وقال حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا عاصم قال سألت أنس بن مالك رضي الله عنه عن القنوت فقال قد كان القنوت. قلت قبل الركوع أو بعده؟ قال قبله. قال فإن فلانا أخبرني عنك أنك قلت بعد الركوع فقال كذب إنما قنت
هنا يعني بمعنى أخطأ لأن أهل الحجاز يطلقون لفظ الكذب على الخطأ
فقال كذب إنما قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الركوع شهرا
يعني أراه في نازلة من النوازل
أراه كان بعث قوما يقال لهم القراء زهاء 70 رجلا إلى قوم من المشركين دون أولئك وكان بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد فقنت رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا يدعو عليهم
أي لما قتل القراء
وقال أخبرنا أحمد بن يونس قال حدثنا زائدة عن التيمي عن أبي مجلز عن أنس رضي الله عنه قال قنت النبي صلى الله عليه وسلم شهرا يدعو على رعل وذكوان
لأنهم نقضوا العهد وقتلوا القراء
وقال حدثنا مسدد قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا خالد عن أبي قلابة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان القنوت في المغرب والفجر
هذا أيضا من الأدلة التي استدل بها أهل العلم على أن القنوت يكون في هذين الوقتين
قال ابن حجر رحمه الله تعالى قوله باب القنوت قبل الركوع وبعده القنوت يطلق على معان والمراد به هنا الدعاء في الصلاة في محل مخصوص من القيام قال الزين بن المنير أثبت بهذه الترجمة مشروعية القنوت إشارة إلى الرد على من روي عنه أنه بدعة كابن عمر وفي الموطأ عنه أنه كان لا يقنت في شيء من الصلوات
يعني عن ابن عمر
ووجه الرد عليه ثبوته من فعل النبي صلى الله عليه وسلم فهو مرتفع عن درجة المباح قال ولم يقيده في الترجمة بصبح ولا غيره مع كونه مقيدا في بعض الأحاديث بالصبح
يعني مراعاة للخلاف الذي عليه الفقهاء
وأوردها في أبواب الوتر ذكر
يعني وأورد مسألة القنوت في أبواب الوتر
ذكر في الحاشية أن أنث الضمير هنا أوردها أنث الضمير لأنه أراد الترجمة فتنبه ذكره
يعني ذكر الترجمة في أبواب الوتر وكان يعني أنسب أن يريدها في غير أبواب الوتر
قال وأوردها في أبواب الوتر أخذا من إطلاق أنس رضي الله عنه في بعض الأحاديث كذا قال ويظهر لي أنه أشار بذلك إلى قوله في الطريق الرابعة كان القنوت في الفجر والمغرب لأنه ثبت أن المغرب وتر النهار فإذا ثبت القنوت فيها ثبت في وتر الليل بجامع ما بينهما من الوترية أو بجامع ما بينهما من الوترية
يعني في وقت الليل
مع أنه قد ورد الأمر به صريحا في الوتر فروى أصحاب السنن من حديث الحسن بن علي رضي الله عنهما قال علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمات أقولهن في قنوت الوتر اللهم اهدني فيمن هديت الحديث
هذا حديث الحسن بن علي رضي الله عنه
وقد صححه الترمذي وغيره لكن ليس على شرط البخاري
لذلك لم يريده.
قوله سئل أنس في رواية إسماعيل عن أيوب عند مسلم قلت لأنس فعرف بذلك أنه أبهم نفسه.
نعم.
قوله فقيل أو قنت في
رواية سبيل السؤال
في رواية الكشميهني بغير واو
يعني أقنت.
وللإسماعيل هل قنت؟
نعم.
قوله قبل الركوع زاد الإسماعيل أو بعد الركوع؟ قوله بعد الركوع يسيرا قد بين عاصم في روايته مقدار هذا اليسير حيث قال فيها إنما قنت بعد الركوع شهرا
يعني أن المدة التي قنت فيها بمناسبة النازلة مدتها شهر. نعم.
قال وفي صحيح ابن خزيمة من وجه آخر عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يقنت إلا إذا دعا لقوم أو دعا على قوم
يعني لسبب نازلة. نعم.
وكأنه محمول على ما بعد الركوع بناء على أن المراد بالحصر في قوله إنما قنت شهرا أي متواليا. قوله حدثنا عبد الواحد هو ابن زياد وعاصم هو ابن سليمان الأحول. قوله قد كان القنوت
أي قد وقع القنوت. نعم.
فيه إثبات مشروعيته في الجملة كما تقدم. قوله قال فإن فلانا أخبرني عنك أنك قلت بعد الركوع فقال كذب. لم أقف على تسمية هذا الرجل صريحا ويحتمل أن يكون محمد بن سيرين بدليل روايته المتقدمة فإن مفهوم قوله بعد الركوع يسيرا يحتمل أن يكون وقبل الركوع كثيرا ويحتمل أو يحتمل أن يكون لا قنوت قبله أصلا
يعني لا قنوت قبل الركوع. نعم.
ومعنى قوله كذب أي أخطأ.
نعم.
وهو لغة أهل الحجاز يطلقون الكذب على ما هو أعم من العمد والخطأ ويحتمل أن يكون أراد بقوله كذب أي إن كان حكى أن القنوت دائما بعد الركوع
أي فقد أخطأ.
وهذا يرجح الاحتمال الأول ويبينه ما أخرجه ابن ماجه من رواية حميد عن أنس رضي الله عنه أنه سئل عن القنوت فقال قبل الركوع وبعده. إسناده قوي. وروى ابن المنذر من طريق أخرى عن حميد عن أنس رضي الله عنه أن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قنتوا في صلاة الفجر قبل الركوع وبعضهم بعد الركوع
فدل على أنه يقع في الحالين قبل الركوع وبعد الركوع.
وروى محمد بن نصر من طريق أخرى عن حميد عن أنس رضي الله عنه أن أول من جعل القنوت قبل الركوع أي دائما عثمان رضي الله عنه لكي يدرك الناس الركعة
يعني بعد أن يفرغ من قراءة الركعة يقنوت حتى يتمكن من حضر من أداء الصلاة واحتساب الركعة الأولى. نعم.
أحسن الله
عليك. واحتساب الركعة التي قنت فيها. نعم.
أحسن الله إليكم. قال وقد وافق عاصما على روايته هذه عبد العزيز بن صهيب عن أنس كما سيأتي في المغازي بلفظ سأل رجل أنسا عن القنوت بعد الركوع أو عند الفراغ من القراءة؟ قال لا بل عند الفراغ من القراءة،
يعني قبل الركوع.
قال ومجموع ما جاء عن أنس رضي الله عنه من ذلك أن القنوت للحاجة بعد الركوع لا خلاف عنه في ذلك،
يعني إذا كان للنوازل فيكون بعد الركوع. نعم.
وأما لغير الحاجة فالصحيح عنه أنه قبل الركوع، وقد اختلف عمل الصحابة في ذلك، والظاهر أنه من الاختلاف المباح،
أنه مشروع على الحالين. يعني
قوله كان بعث قوما يقال لهم القراء سيأتي الكلام عليهم مستوفا في كتاب المغازي، وكذا على رواية أبي مجلز والتيمي، الراوي عنه هو سليمان وهو يروي عن أنس نفسه ويروي عنه أيضا بواسطة كما في هذا الحديث. قوله حدثنا إسماعيل هو ابن علية، وخالد هو الحذاء.
وخالد هو الحذاء. نعم.
قوله كان القنوت في المغرب والفجر، قد تقدم توجيه إيراد هذه الرواية في أول هذا الباب، وتقدم الكلام على بعضها في أثناء صفة الصلاة. وقد روى مسلم من حديث البراء رضي الله عنه نحو حديث أنس هذا، وتمسك به الطحاوي في ترك القنوت في الصبح، قال لأنهم أجمعوا على نسخه في المغرب فيكون في الصبح كذلك، انتهى.
لأنه منسوخ في المغرب وفي الصبح.
قال ولا يخفى ما فيه،
لأنه ثابت إذا كان ثمة نوازل. نعم.
قال وقد عارضه بعضهم فقال أجمعوا على أنه صلى الله عليه وسلم قنت في الصبح، ثم اختلفوا هل ترك
يعني بعد ذلك أو أنه استمر،
فيتمسك بما أجمعوا عليه حتى يثبت ما اختلفوا فيه.
فيتمسكوا بما أجمعوا عليه، يعني من مشروعية القنوت في الفجر، وأما ما اختلفوا فيه من مشروعية القنوت في المغرب فهذا محل نظر. نعم.
قال وظهر لي أن الحكمة في جعل القنوت النازلة في الاعتدال دون السجود، مع أن السجود مظنة الإجابة كما ثبت، أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، وثبوت الأمر بالدعاء
يعني
فيه.
هناك أنه يسأل عن يعني حكمة أو علة لماذا يكون القنوت أثناء القيام، لأنه إذا كان قبل الركوع أو بعد الركوع يكون في حالة قيام، ولماذا لم يشرع القنوت في حالة السجود، لا سيما وأن حالة السجود الدعاء فيها يكون أكثر استجابة. أورد هذا يعني الإشكال ليجيب عنه بما يذكره الآن. نعم.
قال وثبوت الأمر بالدعاء فيه أن المطلوب من قنوت النازلة أن يشارك المأموم الإمام في الدعاء ولو بالتأمين.
نعم، لأنه في حالة الدعاء في السجود يكون الدعاء سرا، ولذلك شرع أن يكون الدعاء في حال القيام ويكون الدعاء جهرا، فإذا كان الدعاء جهرا شارك المأمومون الإمام في هذا الدعاء أقل ما يكون محل المشاركة والتأمين على دعاء الإمام، ولو دعا المأمونون كدعاء الإمام لا بأس. فمن هنا كان المناسبة في أن يشرع الدعاء والقنوت قياما لا في السجود. نعم
أحسن الله إليكم. قال: وثبوت الأمر بالدعاء فيه أن المطلوب من قنوت النازلة أن يشارك المأموم الإمام في الدعاء ولو بالتأمين، ومن ثم اتفقوا على أنه يجهر به بخلاف القنوت في الصبح، فاختلف في محله وفي الجهر به. قال تكملة: ذكر ابن العربي أن القنوت ورد لعشرة معان، فنظمها شيخنا الحافظ زين الدين العراقي فيما انشدنا لنفسه إجازة غير مرة. قال: ولفظ القنوت اعدد معانيه تجده مزيدا على عشر معان مرضية: دعاء خشوع، والعبادة طاعة إقامتها إقراره بالعبودية، سكوت صلاة، والقيام وطوله كذاك دوام طاعة الرابح القنية.
يعني هذه كأنه يشير إلى هذه المعاني والمواضع التي يشرع القنوت فيها لهذه المزايا، فبدأ بقوله ماذا؟
دعاء خشوع.
دعاء، فهو أول شيء يشعر بأنه دعاء وأنه محل خشوع أثناء الدعاء. نعم.
قال: والعبادة طاعة،
وأنه من عبادة الله سبحانه وتعالى، وأنه يطيع الله تعالى في هذه العبادة. نعم.
قال: إقامتها إقراره بالعبودية.
وإقامتها يعني إقامة القنوت وإقامة هذه العبادة فيها إقرار بالعبودية لله جل وعلا. نعم.
ثم قال: سكوت صلاة،
يعني أنها تكون بالسكوت إذا كانت يعني القنوت سرا، وأنها في الصلاة تشرع في الصلاة لا أنها استقل بها دون الصلاة. نعم.
صلاة والقيام وطوله،
والقيام وطوله لأنها تكون في حالة قيام، خصوصا إذا كانت بعد القراءة أو بعد الركوع، مما يطيل هذا القيام لكنه في طاعة الله. نعم.
ثم قال: كذاك دوام طاعة الرابح القنية.
كذاك دوام
طاعة الرابح،
طاعة الراجح
الرابح،
الرابح القنية، القنية يعني دوام، الدوام الرابح، الدوام الفاضل، الدوام الزائد، وأنه مما يقتنيه الإنسان ومما يحرص عليه ليستفيد ويحصل له الجواب. نعم
أحسن الله إليكم. ثم قال الإمام ابن حجر رحمه الله تعالى: خاتمة،
يعني بعد أن انتهى من ذكر أحاديث القنوة، ذكر أحاديث الوتر، أن يعطينا خاتمة بمجمل إحصائيات أحاديث هذا الكتاب باب الوتر، وما هي الأحاديث المرفوعة، وما هي الأحاديث المعلقة، وما هي الأحاديث الموقوفة، كما دأب على هذا المنهاج في كل كتاب من أبواب ومن كتب أحاديث الإمام البخاري. نعم.
قال فيها: اشتملت أبواب الوتر من الأحاديث المرفوعة على 15 حديثا، منها واحد معلق
والباقي موصول، يعني
المكرر منها فيه وفيما مضى 8 أحاديث،
فيكون غير المكرر 7،
والخالص سبعة. قال وافقه مسلم على تخريجها
يعني هذه السبع الأحاديث.
وفيه من الآثار ثلاثة موصولة والله أعلم.
هذا مجمل ما اشتمل عليه كتاب الوتر من الأحاديث الموصولة والمعلقة والمرفوعة والموقوفة والمقطوعة، والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، الحمد لله رب العالمين.
جزاكم الله خير.